والآن مع شرح مقرر الآداب، شرح كتاب النصيحة المختصة للعلامة ابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 44 و700. المحاضرة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، فهذا أول دروسنا في هذه الرسالة المباركة والمعنون لها بالنصيحة المختصة لابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى، أبي إسحاق إبراهيم ابن عبد الرحيم ابن علي ابن حاتم، المولود سنة 72 و600، والمتوفى سنة 44 و700، وهو من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بهذه الدروس المباركة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسداد في المنهج والطريق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نبدأ أيها الأحبة في القراءة في موضوع هذه الرسالة المبارك، فإننا نبدأ بقراءة ترجمة مختصرة عن ابن الحبال رحمه الله تعالى، الذي لم يترجم له الكثير، فنكتفي بمقدمة المعتني بهذه الرسالة. فنبدأ أولا بترجمة ابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى. نعم.
قال: لم يمكن العثور إلا على ترجمة موجزة جدا للمؤلف أوردها الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة، فقال: إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم البعلبكي أبو إسحاق ابن الحبال.
النسبة يقال البعلي أو البعلبكي، فالنسبتان مشهورتان. نعم.
ولد في رمضان سنة 72 و700 للهجرة،
وسمع من 600 سنة 72 و600. نعم.
وسمع من التاج عبد الخالق وأبي الحسين اليونيني وغيرهما، ومات سنة 44 و700، ولم يترجم له.
يعني له 72 سنة رحمه الله تعالى، فقد ولد سنة 72 و600 وتوفي سنة 44 و700، يعني عاش في عصر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومات بعده بقرابة 20 سنة رحمه الله، فهو من أصحاب شيخ الإسلام وانتفع بشيخ الإسلام انتفاعا عظيما. نعم.
ولم يترجم له ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة، مع أنه غطى تلك الفترة، ولا صاحب شذرات الذهب ولا ابن الوردي في تتمة المختصر. والبعلي والبعلبكي وجهان في النسبة إلى بعلبك، لأنها علم مركب مزجي، والشهرة بابن الحبال امتدت إليه من أحد أجداده، وهي إما لبيع الحبال أو صناعتها، ولم يذكر في ترجمته مزاولة هذه المهنة، ولا أشار إلى احتراف أبيه لها، مع أن المؤرخين يهتمون ببيان المهن والصناعات وسبب النسبة إليها أو الاشتهار بها. وقد أشار في أثناء كلامه إلى تلقيه وصية بليغة من شيخه ابن تيمية عام 73 يحذره فيها من طلب حظوظ الدنيا.
وما أكثر وصايا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لتلامذته وطلابه، بل وعموم الأمة. هذا الرجل العلم الفذ الإمام بحق أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي ملأ الدنيا علما، والذي أتاه الله عز وجل من العلم ما حباه به بما لم يؤت كثيرا من الخلق هذا العلم، بل لا نكون مبالغين إذا قلنا لم يوجد في عصر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى لم يوجد مثله، ولم ترى عيناه مثله، بل ولا جاء بعد عصر ابن تيمية رحمه الله تعالى مثله. هذا أيها الأحبة لابد أن يكون مقررا عندكم، فضيلة شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا نذكر إخواننا الذين ربما يكونون أول مرة يستمعون إلينا، نقول لهم هذه الهجمة الشرسة التي تكون على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في وسائل الإعلام التي لها مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأر، حيث أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فضح الكثير مما هم عليه ويرونه حجر عثره أمام بث مخططاتهم وأفكارهم، كذلك أيضا أهل البدع والأهواء. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما ترك فرقة ولا جماعة ضالة إلا نبه على ضلالها وانحرافها ورد عليها، سواء كان ذلك من الخوارج أو كان ذلك من المعتزلة، من المرجئة، من القدرية، من الجبرية، من الأشاعرة، من الماتردية، من الكلابية، من سائر الطوائف التي انحرفت عن السبيل وكانت بين مستقل ومستكثر في هذا. فقام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يشرق ويغرب في الرد على هذه الطوائف حتى استأصل شأفة هذه الأفكار وبين عوارها، وكان له رحمه الله تعالى في ذلك ما له من التأصيل والتقعيد. ولهذا علام لا يكيد لشيخ الإسلام كل هذه الطوائف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق افتراقا عظيما، فقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فالأمة فيها افتراق عظيم في باب الشبهات. فقام أئمة السنة بما يجب عليهم من جهاد عظيم، الذي هو أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، كما قال بعض السلف فإن الجهاد بالسنة أعظم من الجهاد بالسيف، الجهاد بالسنة أعظم من الجهاد بالسيف. ويلمح إلى ذلك كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. فشيخ الإسلام واحد من هؤلاء الذين ابن القيم رحمه الله تعالى ثمرة من ثمراته التي تركها في الأمة وبصمة من بصمات شيخ الإسلام. ناهيكم عن غير ابن القيم من تلامذة وتلامذة تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كالحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، والحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، والحافظ ابن كثير، والحافظ المزي، والحافظ الذهبي. هؤلاء العلماء والكوكبة الذين ملأوا الدنيا علما. فلا تلتفتوا أيها الأحبة لما يقام شيخ الإسلام بين حين وآخر من حرب ضروس يريدون النيل منه، لا تلتفتوا إلى هذا يا إخواني ويا أخواتي. فشيخ الإسلام علم همام، شيخ الإسلام حسبكم ما ذكره ابن دقيق العيد فيه رحمه الله تعالى حينما قال جلست رجلا، يقصد شيخ الإسلام، كأنما وضع العلم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. ولهذا لم نرى أحدا من خصوم شيخ الإسلام يتهمه بالجهل، لكنهم يقولون إنه من جهة الفقه عالم إمام في ذلك، وأما من جهة الاعتقاد فإنه قد أحدث في الأمة ما أحدث، لأنه الخصومة معه في هذا الباب ولا شك. لكن ما أحد جرؤ أن يتهم شيخ الإسلام رحمه الله بالجهل، فله مكانة معلومة معروفة نطق بها الحساد، وأبى الله عز وجل إلا أن ينطق بها هؤلاء. فلا تلتفتوا. وأقول وأختم هذه النقطة قائلا إذا رأيتم الرجل يطعن في شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، إذا رأيتم الرجل يطعن فيه فاعلموا أنه صاحب هوى. إذا رأيتم الرجل يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فاعلموا أنه صاحب هوى، فلا يكون أبدا على الجادة. فشيخ الإسلام لم يكن في عصره نظيره ولا بعد عصره جاء نظيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا مختصر يتعلق بشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقد نصح رحمه الله تلامذته حتى في السجن، لم يكن شيخ الإسلام يقصر في نصح طلابه ونصح تلامذته وإرسال النصائح لهم في الخارج، حتى إن شيخ الإسلام لما وضع في سجنته الأخيرة وكان مع المجرمين وكان مع أصحاب الإجرام، فلما دخل إلى السجن رحمه الله دعاهم إلى الصلاة ودعاهم إلى الاستقامة ودعاهم إلى إقامة الواجبات الشرعية، حتى التفوا حوله وتحول السجن مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى حلقة علم، إلى حلقة علم، حتى إن بعض هؤلاء كان لا يريد الخروج من السجن بقاء مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن المسلم يحمل قضيته ويحمل هم هذا الدين حيثما كان، والأئمة مباركون حيثما حلوا وحيثما رحلوا، وهذا معنى قول الله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت. فإن المسلم السلفي السنية إنما هو مبارك حيثما كان، كان في بر، كان في جو، كان في بحر، كان في سجن، كان في أي محل من المحلات، فإن بركته تظهر. نعم، ولهذا في نبي الله يوسف عليه السلام لما دخل معه السجن فتيان، هل توقف دينه ودعوته إلى الله عز وجل؟ أبدا. هل لم يكن مباركا في السجن؟ أبدا. ولندع الذين كانوا معه يتحدثون فيقولون كما قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، إن نراك من المحسنين. فإذا به يدعو إلى الله عز وجل، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله يوم الآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصطب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولما التقى بالملك ماذا قال؟ قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولما التقى به إخوانه في قبل نهاية القصة ماذا قال له؟ إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن مراك من المحسنين. وفي النهاية قالوا له تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قل لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. فالرجل الإمام مبارك حيثما حل وحيثما كان، ولهذا كان شيخ الإسلام رجلا مباركا. هذه جملة اعتراضية في الترجمة أردنا أن نضعها عند إخواننا وأخواتنا، فإن مرادنا من هذه الدروس لما نركز على أصول ومعاني تعلقت بالاعتقاد، تعلقت بالتربية والتوجه، تعلقت بالطلب، فضلا عن فروع العلم. فهو واحد من هؤلاء الذين انتفعوا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أقصد ابن الحبان رحمه الله. نعم، يحذر فيها.
وقد أشار في أثناء كلامه إلى تلقيه وصية بليغة من شيخ ابن تيمية عام 1700 يحذره فيها من طلب حظوظ الدنيا ورضا الناس والركون إلى شكرهم فيما يؤدي لسخط الله تعالى.
نعم، يقول فإن الإنسان إذا لجأ إلى الناس وتعلق قلبه بما عند الناس لا شك ولا ريب أنه سيتأثر قلبه بذلك. فما أخذت من دنيا الناس شيئا إلا أخذ من دينك بقدر ما أخذت من دنياهم. اعلموا هذا يا إخوان، ما أخذت من دنيا الناس شيئا ولا تعلق قلبك بشيء من دنيا الناس إلا أخذوا من دينك بقدر ذلك، فكن محترسا ولا يتعلق قلبك بما في أيدي الناس، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نعم.
ثم يقول أنه وجد لهذه الوصية ثمرات.
إنه وجد.
ثم يقول إنه وجد لهذه الوصية ثمرات عجيبة.
كيف لا، وإذا اجتمع الأمران، صدق الناصح وتقوى المنصوح، إذا اجتمع البذرة الصالحة مع الأرض الطيبة أنبتت الكلأ والعشب الكثير، كما قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان ماذا؟ فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فالأرض أيها الأخوة إذا كانت طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ. لهذا ليس الشأن في الناصح فقط، إنما الشأن في تلقي المنصوح، فحيثما تلقى المنصوح كان أرضا طيبة انتفع انتفاعا عظيما، ولو كان أرضا طيبة ربما انتفع بالكلمة وغيره، ربما يكون قرين نبي من الأنبياء مخالطا إياه ولم ينتفع. ألم ترى أن أبو لم ينتفع برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم ترى أن المنافقين لم ينتفعوا بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالشأن في النصيحة أن يجتمع فيها صدق الناصح وإخلاصه وتلقي وقبول المنصوح، فإذا اجتمع الأمران حصل المراد. نعم.
ويبدو أن هذا وراء انجماعه عن الناس وبعده عن أسباب الظهور والشهرة، ولهذا لم نجد في ترجمته المحدودة بيانات عن علاقاته الاجتماعية بل عن مشايخه إلا النفر القلة المصرح بهم، مع عدم الشك في اشتغاله على علماء عصره في العلوم المختلفة كما جرت العادة في تلك العصور التي حفلت بنوابغ يرحل إليهم من الآفاق،
لا سيما في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن تيمية رحمه الله بعض الناس يقول ليس له شيوخ، وهذا كذب على شيخ الإسلام وجحد، بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في ترجمته له أكثر من 200 شيخ، أكثر من 200 شيخ أخذ شيخ الإسلام عنهم في زمانه وعصره. نعم.
فقد كان في عصره إلى جانب ابن تيمية رحمه الله أمثال ابن الشيرازي والشهاب
أمثال ابن الشيرازي والشهاب النابلسي
والمجد التونسي وابن أبي الفتح وأبو بكر بن عبد الدائم وغيرهم، وكذلك الحال في تلاميذه، فلم يذكر منهم أحد إلا ذلك التلميذ المبهم اسمه، وهو الذي وجه إليه هذه النصيحة، ويدل على من وراءه قول المؤلف: غير أني فهمت.
ولا يعنينا أن يترجم للعالم بكثرة المؤلفات بقدر ما يترجم له بصحة الاعتقاد وسلامة المنهج، ولو لم يكن له إلا وريقات. فليس الشأن في كثرة المؤلفات والمصنفات والمسائل، وإنما الشأن في الاستقامة على المنهج والطريق. أين مؤلفات الإمام البربهاري رحمه الله وكم عددها؟ ربما ما عرفت الأمة له إلا شرح السنة، شرح السنة البربهاري رحمه الله، فإن انضاف مع ذلك كثرة المؤلفات فهذا شيء حسن. والذي ينبغي أن يكون وصية عامة أن الإنسان يحرص على أن يكون له الآثار المتنوعة المباركة، والخمول والبعد عن الشهرة الذي يؤدي إلى قلة الآثار شيء غير مرغوب، ولو كان صاحبه بين يدي الله عز وجل معذورا، لكننا نتكلم عما ينبغي أن يكون. ألا فليحرص الإنسان على أن يدون في الاعتقاد، على الأقل أن يقدم عقيدته الأمة. ألا فليحرص على كثرة الشروحات. ألا فليحرص يحرص على كثرة أبواب الخير حتى يكون له سهم في كل باب، فإنه كلما كثرت آثار المرء كلما كثرت حسناته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والدال على الخير كفاعله، والله قال: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فلا نأتي نقول نحن نكون كالبربهري رحمه الله لم يكن له أولى ثقة. وربما، وأنا أكاد أجزم بذلك، أكاد أقطع بأن هؤلاء الأئمة تكون لهم المصنفات، لكن ربما فقدت، لأن شأن هؤلاء العلماء النجباء الذين لهم القدر العالي شأنهم أنهم يؤلفون ويصنفون ويتركون البصمات الكثيرة، لكن كثير من كتب المسلمين قد فقدت. وعليه فإنه من جهة التأصيل نقول: احرص يا طالب العلم على أن يكون لك الأثر، الأثر في الكتب، والأثر في الرجال والتربية، والأثر في مشاريع الخير. احرص على أن تكون رأسا في الخير. نعم.
ويدل على من وراءه قول المؤلف: غير أني فهمت من أحوالك الباطنة والظاهرة ما أكد عندي أن أدخل معك في طرف من التفصيل. فهذا التوصيف يشير إلى تميزه عن بقية تلاميذه، كما أن من أخص تلاميذه ولده أحمد الذي نسخ هذه
ولده أحمد الذي نسخ هذه المخطوطة
وقد نسخها في طرابلس الشام، ولعله كان في إحدى رحلاته وحده أو مع والده. أما آثار المؤلف الأخرى فهي في حيز المجهول إلى أن يتم العثور على ترجمة مفصلة لسيرة حياته، لكن أسلوبه القوي واستحضاره الذكي في هذه النصيحة يدل على خبرة وممارسة للتأليف مما لم يصل إلينا علمه،
بل وعلى عقيدته السلفية النقية. فولده هو الذي كتب هذه الوصية، وهذا من فضل الله على العبد أن يوفق ولده للانتفاع به، فهذا أعظم من ينتفع بالإنسان والشيخ والعالم، وهذا قليل في العلماء، ولله الحكمة البالغة، لا سيما في الأزمان المتأخرة، فقد يكون كثيرا في الأزمنة المتقدمة، لكن في الأزمان المتأخرة هذا قليل جدا، فمن رزقه الله عز وجل ذلك فقد رزقه خيرا عظيما. هذا باختصار ما يتعلق بترجمة ابن الحبال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنضع عليها بعض الأسئلة. السؤال الأول: أذكر ترجمة مختصرة لابن الحبال رحمه الله تعالى من جهة مولده ووفاته ومشايخ. السؤال الثاني: أذكر فائدتين تربويتين من خلال هذه الترجمة. السؤال الثالث: أذكر ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما وجه الحرب المقامة عليه، وما الرد على هؤلاء؟ وأما الجزء الثاني من هذه المقدمة قبل أن نبدأ في الرسالة أيضا، فإننا نضع بعض العناصر فيما يتعلق بالنصيحة، فإن هؤلاء العلماء قد نصحوا، فما النصيحة وما قدرها وقيمتها وما أقوال السلف فيها وما شروطها وما فوائدها وما الفرق بين النصيحة والتعيير؟ أولا، معنى النصيحة في اللغة والاصطلاح. معنى النصيحة في اللغة والاصطلاح: النصيحة في اللغة، أصل النصح في اللغة كما قال بعض أهل العلم، الخلوص، الخلوص، والنصح نقيض الغش، والنصح نقيض الغش، والناصح الخالص من العسل وغيره، وكل شيء خلص فقد نصح. يمكن لو فات أحد الإخوة بعض الكتابة يعود إلى التسجيل بعد ذلك. وأما في الاصطلاح فقد عرفه ابن الصلاح، عرف النصيحة ابن الصلاح فقال: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له، قيام الناصح المنصوح له بوجوه الخير، بوجوه الخير إرادة وفعلا. وقال بعضهم: النصح إخلاص العمل عن شوائب الفساد، إخلاص العمل عن شوائب الفساد. ثانيا أقوال السلف كثيرة ومتنوعة ومتعددة، أنتقي قولا واحدا اختصارا للوقت. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا، يعني من أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة، والنصح للأمة. الثالث أدلة النصيحة في الكتاب والسنة كثيرة ومتعددة ومتنوعة، أولها ما جرى من جميع الأنبياء نصحا لأممهم، من ذلك قول الله عز وجل عن نوح عليه السلام: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال عن هود عليه السلام: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن شعيب: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، إلى غير ذلك. وأما من السنة فحديث تميم بن أوس الداري المعروف عند مسلم: الدين النصيحة. وحديث جرير كما عند البخاري وغيره: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الرابع شروط النصيحة، شروط النصيحة أختصر اختصارا، والأدلة على ذلك على كل شرط كثيرة. واحد الإخلاص، فلا يريد بها دنيا ولا علوا في الأرض. اثنان الصدق، فلا بد من خلوها من الغش والخيانة. الثالث الرفق، فلا يكون شديدا ولا عنيفا. الرابع العلم، فلا يبني نصيحته على جهل. الخامس الموعظة الحسنة التي ترقق القلب. السادس السرية، فيكون النصح خاصا للمنصوح ما لم يتعلق الأمر بأمر عام. السابع الصبر على أذى المنصوح، الثامن اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب. التاسع أن يكون الناصح في نفسه قدوة للمنصوح، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. النقطة التي بعد ذلك الفرق بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير. حاصل الفرق بينهما أن المراد من النصيحة استقامة المنصوح واستقامة المجتمع، وإصلاح الفرد والمجتمع. وأما التعيير فالمقصود منه مجرد الذم والعيب وإشاعة السوء وإظهار الخلل أما عن فوائد النصيحة هذه ستة أو الرقم الذي يلي ذلك. أما عن فوائد النصيحة فواحد القيام بأمر الشارع فيما أوجبه عليك، لأن هذا واجب عليك وشرط عليه ونصح لكل مسلم. الثاني نشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالث بالنصح يحصل تقليل الفساد وتكثير الصلاح، يحصل تكثير تقليل الفساد وتكثير الصلاح. هذه مقدمة فيما يتعلق بالنصيحة، فإن هذا مما أوجبها الله عز وجل على كل قادر عليها وعلى كل مسلم على حسب استطاعته. إذن أخذنا ترجمة ابن الحبال وأخذنا مقدمة فيما يتعلق بالنصيحة، ونقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر. والأسئلة المتعلقة بالنصيحة هي عناصر هذا الطرح الذي طرحناه، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، للمحقق كلمة في موضوع الكتاب قد تشكل على بعض الإخوة نظرا لأن هذه النسخة معهم.
نعم.
هو قوله بالإضافة إلى ما سبق في التقديم عن موضوع هذا الكتاب تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب يندرج موضوعه تحت علم التربية بين معكوفين التصوف أو السلوك.
نعم، كلمة التصوف استعملها البعض وقصدوا بها الزهد وصنفوا في هذا العلم المسلكي بالتصوف، لكن لا حاجة لنا إلى كلمة التصوف لا اصطلاحا ولا منهجا حتى لو نطق به بعض أهل العلم. هذه الكلمة لا تذكر إلا على وجه الذم، فإن قالوا المراد بها الزهد قلنا حسبنا الزهد، أو الورع قلنا حسبنا الورع، أو التقلل من الدنيا قلنا حسبنا التقلل من الدنيا. ولما كان هذا المصطلح مصطلحا لطائفة ضالة انحرفت عن السبيل فلا ينبغي أن نترخص في شيء من أحرفه ولا مصطلحه حتى لا يخترق المنهج عن طريق مثل هذا التساهل. فلا حاجة لنا في التصوف، فلا نسميه علما ولا نسميه مسلكا مقبولا.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من مصر من رمز لنفسه بألف، يقول كيف تكون النصيحة لله ولرسوله، وهل معنى النصيحة لولاة الأمر نصحهم سرا وعدم نشر مفاسدهم بين الناس؟
النصيحة لله عز وجل هي الإيمان به سبحانه وتعالى بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. هذا النصيحة لله، يعني النصيحة فيما يتعلق بالله عز وجل مما يجب على المسلم معرفته عن ربه سبحانه وتعالى والإيمان به. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهي العمل بسنته ومحبته، العمل بسنته ومحبته صلى الله عليه وسلم والانقياد له، كما قال العلماء تصديق فيما أخبر وطاعة فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وأما النصيحة لولاة الأمور فأن تكون ناصحا لهم غير غاش مبايعا لهم على السمع والطاعة إلا في المعروف. وهذه النصيحة إنما تكون سرا بينك وبينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدها على نية. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسلطان فإنه إذا حصل شيء من السلطان أمام الناس وهو مخالف للشريعة فإنك تنهاه عن هذا المنكر، لكن بالأسلوب الشرعي الصحيح المنضبط، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. ففرق بين الإنكار وبين النصيحة، ومن لم يعرف الفرق خلط بينهما ووقع في أمور لا تحمد عقباها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من مصر من الأخ ياسر، يقول: هل كون الناصح قدوة شرط في النصيحة أم مستحب؟
كونه قدوة وينبغي أن ينتهي عن المنكر هذا واجب عليه، أما كونه شرطا في النصح فليس شرطا، إذ لو كان على المنكر ورأى منكرا لزمه أن ينهى عنه، فالذي يلزمه أمران: أن ينتهي هو وأن ينهى، فإن لم ينتهي هو لزمه الأمر الثاني وهو أن ينهى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم، يقول: الأصل في النصيحة أن تكون سرا وأن تكون برفق، فلماذا ينصح أهل البدع بالبيان الجلي على الملأ؟
لأن أخطاءهم ولأن ضلالهم علنا، والنصيحة في السر لمن كان أمره مبنيا على الأمر الخاص، فخطيئته خاصة ومخالفته خاصة، فإنه ينصح بينك وبينه. أما إذا تعلق بالأمة فلابد من النصح لجهتين: للذي صدر منه هذا الخطأ، وللأمة التي قرأت واطلعت وسمعت إلى هذا الخطأ. فما كان علنا فيكون النصح فيه علنا، وهذا من باب إنكار المنكر، فتعلق بذلك الأمة ولم يعد الأمر مقتصرا على الشيخ، إذن على الشخص. إذا طالما الأمر يقتصر على الشخص وحده فتكون النصيحة سرا، أما إذا تعلقت بالنصيحة بالأمة والأمر بالأمة وجب أن يكون النصح للأمة بصفة عامة. نعم.